بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهداه ثم أما بعد، فهذا هو يوم الاثنين 21 من شهر ربيع الأول في عام 1436، وهذه قراءة في المنظومة الحائية لابن أبي داود يرحمه الله تعالى، والتي يقول في مطلعها: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، إلى آخر هذه المنظومة الماتعة الرائقة. وقد كتب الله تبارك وتعالى لهذه المنظومة على صغارها القبول والانتشار لما فيها من إجمال لاعتقاد أهل السنة والجماعة، اعتقاد أهل الحديث والطائفة الناجية المنصورة. وقد شرحت هذه المنظومة شروحا كثيرة في القديم وفي الجديد، ونحن نقرأها اليوم لنسير على سير أسلافنا. وقد كان السلف يعلمون الناس بكتاب ربهم وبحديث نبيهم صلى الله عليه وسلم وبما كتب العلماء المعتبرون، فقد كانت تقرأ الكتب وتشرح الشروح وتختصر الاختصارات وتنظم المنظومات، كل ذلك لبيان العلوم الشرعية النافعة ولتقريب علوم الإسلام لعامة الناس. فكان العلم إذا صار صعبا أو نحو ذلك ينظمونه في منظومة ليقربوا هذا العلم للناس وليسهل تناوله وليسهل أخذه وتعلمه. ولذلك تجد هناك منظومات فقهية ومنظومات عقدية ومنظومات في المصطلح ومنظومات في السيرة النبوية، وكانوا كذلك يكتبون المتون ثم تشرح هذه المتون، ثم يشرح أحيانا شرح الشرح، وأحيانا يختصر الشرح مرة أخرى، كل هذا ليسهل تناول العلم، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. فما حفظ لدين مصادره مثل الإسلام، فإن القرآن باق بين أيدينا كما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك السنة بين أيدينا حفظها الله تبارك وتعالى بحفظه للوحي، لأن السنة من الوحي، فمن لوازم حفظ القرآن حفظ السنة، لأن السنة بيان القرآن وتفسير القرآن وتأويل القرآن. ثم علوم الإسلام، علوم القرآن والسنة، قيض الله لها من أهل العلم من يحفظونها ويشرحونها ويقربونها ويوضحون غريبها ومشكلها للناس. ولهذا طلب العلم فريضة في الإسلام، ودعوة الناس فرض كفاية، وتعليم الناس والتصدر للتدريس من فروض الكفايات، فعلى من يتصدر للتدريس أن يتعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقد حذر العلماء قديما ممن يتصدرون للتدريس من غير أن يكون مؤهلا لذلك، لذا يقول أبو الحسن الفالي مستنكرا على من جلس للتعليم وهو ليس لذلك بأهل: تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بان من هزالها كلاها، وحتى سامها كل مفلس. فدين الإسلام هو دين العلم لا دين الجهل، دين حث على العلم وحث على النظر وحث على التأمل والتدبر، والجهل في الإسلام مذموم والعلم ممدوح ومرغب فيه. وقد وعد الله سبحانه طالبه أي طالب العلم بالثواب والأجر العظيم. فالعلم طلبه عبادة وقربة إلى الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أم هل تستوي الظلمات والنور؟ وما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من شيء إلا من العلم، فقال سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. ولو كان هناك شيء أشرف من العلم لأمر الله نبيه أن يطلب الاستزادة منه. وجعل الله تبارك وتعالى أهل العلم شهداء على وحدانيته، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومما يدل كذلك على فضل العلم أن الله تبارك وتعالى أباح لنا أكل صيد الكلب المعلم، وحرم علينا أكل صيد الكلب غير المعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. نضر أي بيض الله وجهه في الدنيا وفي الآخرة، فنضر أي بيض من النضارة والوضاءة من النور والبهاء، هكذا ليدلل على شرف وفضل العلم. سمع مقالتي فوعاها أي حفظها، حفظها ووعاها بقلبه، ثم أداها أي نقلها وحدث بها كما سمعها، لم يزد عليها، لم يتقول على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أداها كما سمعها. فهنا عدة أمور: أولا الأمر بتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني أن يؤديه وأن يحدث به وألا يكتمه، الأمر الثالث إن أدى فليؤديه وليحدث به كما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما أخذه من مصادره، يعني أداه بلفظه وبمعناه الصحيح، فلا يحرف في اللفظ ولا يحرف في المعنى، فلا يؤول المعنى ولا يحرفه ولا يعطله ولا يغير مدلول النص، وهكذا كما يفعل كثير من أهل البدع كما هو معلوم، يؤولون النصوص إلى ما يوافق هواهم أو إلى ما عليه أهواؤهم أو إلى ما يوافق أقوالهم وأقوال مذاهبهم، فيعتقدون ثم يستدلون، يعتقدون العقيدة الفاسدة ثم يفتشون لها عن دليل، فإذا أعجزهم الأمر أتوا بدليل ثم حرفوا معناه إلى ما يوافق أهواءهم وأقوالهم، بخلاف أهل السنة، فإن أهل السنة يستدلون ثم يعتقدون، أما أهل البدع فيعتقدون ثم يستدلون، ولكنهم لا يستدلون الاستدلال الصحيح، إنما يستدلون على بدعهم بتحريف معنى النص أو بتحريف ظاهر النص، وهذا ليس من العلم، بل هذا مما حذر منه العلماء ونهوا عنه، تحريف النصوص إلى ما يوافق الهوى أو إلى ما يوافق آراء المذهب أو إلى ما يوافق آراء الحزب أو الجماعة، هذا لا يجوز، حذر منه أهل العلم. إنما على المرء أن يستدل أولا، أن يسير في ضوء النص ثم يعتقد الاعتقاد الذي دل عليه الوحي من كتاب ربنا أو من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. وتحريف معاني النصوص إنما هذا من الخيانة عياذا بالله تعالى، فكون أن النص يوضع في غير ما وضع له فهذا من الخيانة، وهذا من التحريف، وهذا من الإلحاد، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وهذه المنظومة كتبها الإمام الشيخ الحافظ أبو بكر ابن أبي داود، فأبوه هو الإمام أبو داود السجستاني صاحب السنن، الإمام أبو داود السجستاني صاحب السنن، السنن المشهورة بسنن أبي داود. وهذا الكتاب كما هو معلوم هو أحد الكتب الستة المتفق على اصطلاحها عند المحدثين. الكتب الستة هذا اصطلاح معروف عند المحدثين، وهم الصحيحان وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجة. يبقى عندنا أربعة كتب للسنن، وتعرف بالسنن الأربعة مع الصحيحين، فهؤلاء هم الكتب الستة. أبو داود هو أحد هؤلاء الكتب، كتابه له مكانته في الإسلام، وأبو داود له مكانته بين علماء الأمة. صاحب المنظومة هو ولده أبو بكر ابن أبي داود. وسنن أبو داود عنا فيها الإمام أبو داود السجستاني بالأحكام الشرعية العملية، بأحكام الفقه. سنن أبو داود هي سنن وضعت للاعتناء بأحكام الفقه، بالأحكام الشرعية العملية، وإن كان فيها بعض الكتب وبعض الأبواب مما اعتنت بباب العقيدة وأيضا بغير ذلك، ولكن غلب عليها الاهتمام بالأبواب الفقهية. ومما يزيد صاحب هذه المنظومة أبا بكر ابن أبي داود شرفا وفضلا أن أباه هو الإمام أبو داود، فقد تربى في بيت علم وبيت أدب، ومعلوم أن الولد من كسب أبيه. وهذه المنظومة ذكرها الآجري في آخر كتاب الشريعة، وساق إسناده إليها أي إلى صاحبها، وأيضا ذكرها الذهبي في كتاب السير وذكر إسناده إليها، فهي ثابتة إلى الإمام أبي بكر ابن أبي داود. والإمام أبو بكر ابن أبي داود اسمه عبد الله، فهو عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث السجستاني، وهو من حفاظ الأئمة، وهو شيخ بغداد، يكنى بأبي بكر كما مر معنا. فإذا قيل أبو بكر السجستاني فهو هذا الرجل. له تصانيف سنذكر بعضها. ولد في سجستان، وهي مدينة تعرف بسجستان، وهي في ناحية خراسان، وخراسان الآن هي بلاد إيران وأفغانستان. وهذه البلاد، هذه المناطق زي أوزبكستان وكازاخستان وأفغانستان، باكستان، سجستان، هذه المناطق أخرجت لنا علماء كبار، الإمام البخاري، الإمام الترمذي، الإمام أبو داود، أبو بكر بن أبي داود، الإمام مسلم، وإن كان الإمام مسلم أصله عربي أشيري ولكنه ولد في نيسابور، وكذلك الإمام ابن ماجة. فهذه البلاد بلاد مباركة أنجبت لنا علماء فحول خدموا الإسلام وحفظوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تزال الأمة تنهل من كتبهم وتجني ثمرة أعمالهم إلى يومنا هذا، فجزاهم الله خير الجزاء. ولد في سجستان سنة 30 و200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسافر به أبوه وهو صبي، وكان يقول رأيت جنازة إسحاق ابن راهويه، وعد ذلك في مناقبه، بمجرد أن حضر جنازة الإمام الكبير إسحاق ابن راهويه حدث بذلك، لأن هذه منقبة، فما بالكم إذا رآه، ما بالكم إذا سمع منه. فكان هذا عند أهل العلم من الأعمال التي تذكر. ولذلك الإمام البخاري وهو يترجم لأبيه ولم يكن أبوه من أهل العلم، قال رأى حماد بن زيد وصافح ابن المبارك بكلتا يديه. بمجرد أن رأى حماد بن زيد، الإمام البخاري عد ذلك في مناقب أبيه، ولمجرد أنه صافح ابن المبارك عد ذلك كذلك في مناقب أبيه، لأن هؤلاء علماء السنة، علماء الحديث، فرؤية أهل العلم هذا من الشرف، لسيما أهل العلم المتحققين بالسنة. قال: رأيت جنازة إسحاق بن راهويه، وكانت في سنة 38 و200 في شعبان، فأول شيخ سمع منه محمد ابن أسلم الطوسي، وسر أبوه بذلك، يعني الإمام أبو داود سر جدا بأن ابنه سمع من محمد ابن أسلم، وذلك لجلالة محمد ابن أسلم الطوسي. وروى عن أبيه وعن عمه وعن أحمد ابن صالح، وروى كذلك عن محمد ابن يحيى الزماني وأبي الطاهر ابن الصرح ومحمد ابن بشار وغيرهم، وكذلك أيضا إسحاق الكوسج وهشام ابن خالد الدمشقي والحسن ابن محمد الزعفراني وغيرهم، وكان رجلا صاحب سنة، وقد صنف من مصنفاته كتاب يعرف بالسنن، يعني على غرار سنن أبيه، سنن أبي داود، وله أيضا كتاب المصاحف وهو مطبوع، والناسخ والمنسوخ، وكذلك كتاب البعث، وأيضا شريعة المقارئ، كل هذا من مصنفاته. حدث عنه خلق كثير، منهم ابن حبان وأبو أحمد الحاكم وأبو عمر ابن حيويه وابن المظفر وأبو حفص ابن شاهين والدارقطني أبو الحسن وعيسى ابن علي الوزير وأبو القاسم ابن حبابة وأبو طاهر المخلص وغيرهم. يحكي عن نفسه في طلب العلم فيقول: دخلت الكوفة ومعي درهم واحد، فأخذت به 30 مدا باقلة. الباقلة اللي هي نوع من البقوليات نحو الفول ونحو ذلك، يعني اشترى 30 مدا من الباقلة. قال: فكنت آكل منه وأكتب عن أبي سعيد الأشج، فما فرغت الباقلة حتى كتبت عنه 30,000 حديث ما بين مقطوع ومرسل. طبعا الشاهد على هذا صبر الرجل على طعام واحد طيلة هذه المدة، وكيف كانت تضحياتهم في جمع الحديث وفي طلب العلم، يعني كان يأكل حبات من الباقلة ويطلب الحديث، فصبر على هذا الطعام، على طعام واحد، والمد هو ملء الكفين، فما فرغت الباقلة حتى كتب 30,000 حديث، طبعا ما بين مقطوع ومرسل ونحو ذلك. الشاهد أنه كان يكتب ما ورد عن التابعين وعن الصحابة ونحو ذلك، وآثار التابعين فيها أيضا من العلم، وفيها من الفهم، وفيها من السلوك، وفيها من السلوك ما فيه. وكانوا يصبرون على الجوع من أجل طلب الحديث ومن أجل طلب العلم، ومنهم ليس فقط من عانى الجوع، بل منهم من خرج في الرحلة لطلب الحديث فحبس في كهف أو أسر أخذه اللصوص وقطاع الطرق، ومنهم من باع سراويله وهكذا. فالعلم يحتاج إلى تضحيات، لا ينال العلم من استكان إلى الراحة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. متكئ على أريكته، يعني لم يتعب نفسه في التعلم وفي طلب العلم، إنما هو استكان إلى الراحة، ويعمل عقله ورأيه الفاسد ويحكم رأيه الفاسد على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته، لأن العلم لا يؤخذ بالراحة، لا يؤخذ بالاتكاء على الأرائك، ولا بالنوم في الأسرة، وإنما يؤخذ بسهر الليالي وبالحفظ وبسؤال أهل العلم وبالرحلة والسفر إلى المشايخ وإلى العلماء ليتعلم وليسأل وليكتب وليحفظ. هذا هو سبيل العلم، فلا ينال العلم بالراحة. حفظه، كان حافظا، يحكى عنه أنه دخل سجستان فطلبوا منه أن يحدثهم، قال لهم ما معي أصل أو ما معي كتاب، كأنه يقول كتابي الذي أحدث منه ليس معي. فقالوا له ابن أبي داود وكتاب، لأنهم كانوا يحدثون من كتاب، ومنهم من كان يحدث من حفظه، فالضبط إما ضبط صدر وإما ضبط كتاب، فكان يحدث من أصله ومن كتابه. فقالوا له ابن أبي داود وأصل، يعني ابن أبي داود وكتاب، ويشترط لمن يحدث من كتاب أن يكون ضابطا لكتابه من العبث ومن التلاعب فيه، أن يكون حافظا لكتابه بمعنى صيانة الكتاب أن يعبث به أحد، ومن يحدث من صدره أن يكون حافظا حفظا متينا. فلما قالوا له ابن أبي داود وأصل، يعني وهل مثلك يحتاج إلى أصل؟ أنت ابن أبي داود، وأحيانا شهرة الآباء تجني على الأبناء، وأحيانا يتفوق الولد على أبيه، يعني أحيانا شهرة الولد تكون أعلى من شهرة الابن، زي شيخ الإسلام ابن تيمية مع أبيه وجده، فأبوه كان عالما وجده كان عالما، ولكن الحفيد هو أقواهم وهو أشهرهم. ابن أبي داود وأبوه أبو داود، أبوه أعلى كعبا في العلم منه، وهكذا. فلما قالوا له ابن أبي داود وأصل، قال فأثاروني، أي حفزوه، قال فأمليت عليهم من حفظي 30,000 حديث. فلما قدمت بغداد، قال البغداديون، مضى إلى سجستان فلعب بهم، قال ثم فيجوا فيجا، يعني أهل بغداد أرسلوا رسلا إلى أهل سجستان لينسخوا النسخة التي حدث بها ابن أبي داود في سجستان ليطابقوها على أصله في بغداد، لترى كيف كان العلماء يصونون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاكتروا ب6 دنانير إلى سجستان حتى يكتب لهم النسخة. قال فجيء بها، أي بهذه النسخة التي حدث بها أبو بكر في سجستان، وعرضوها على الحفاظ في بغداد، قال فخطؤوني في 6 أحاديث، منها 3 أحاديث حدثت بها كما حدثت، يعني ليس الخطأ من الإمام أبي بكر، وإنما الخطأ ممن حدثه بهذا الخطأ، ليس الخطأ منه، إنما هو حدث كما حدث. قال و3 أخطأت فيها. يبقى لما يبقى 3 أحاديث من 30,000، يبقى هذه نسبة لا تذكر، لأنه ليس أحد معصوم من الخطأ، يبقى في كل 10,000 حديث حديث واحد. 3 أحاديث من 30,000، في كل 10,000 حديث حديث واحد خطأ، وهذا يدل على منتهى حفظه رحمه الله تعالى. مما يحكى أيضا أن أحمد ابن صالح المحدث المعروف كان يمتنع على المرد أن يحدثهم، المرد اللي هم الشباب الصغار الذين لم تنبت لهم لحى، وهذا من باب التورع، كانوا يتورعون من النظر في وجوه المردان، من النظر في وجوه الرجل الأمرد، وبعضهم كان لا يحدث الحدث، يعني كان ينتظر حتى يسن، حتى يدخل في السن، حتى يوقر العلم ويوقر العلماء وهكذا. فكان أبو داود يسمع منه، وكان يأخذ ابنه معه، فاحتال أبو داود بأن شد على وجه ابنه قطعة من الشعر حتى يرى له لحية، ثم أحضره مجلس أحمد بن صالح وسمع من أحمد بن صالح، فأخبر الشيخ بذلك، فقال أمثلي يعمل معه هذا؟ يقول هذا لأبي داود، يقول أمثلي يعمل معه هذا؟ فقال له أبو داود لا تنكر علي، واجمع ابني مع شيوخ الرواه، فإن لم يقاومه بمعرفته فاحرمه السماع، يعني إن لم يقاومهم بعلمه وحفظه وفهمه فاحرمه السماع. فسمع أبو بكر بن أبي داود من أحمد بن صالح بهذه الحيلة، كان ذا حظ عظيم بوالده، قد سهل عليه طريق الطلب وأدخله على كبار المحدثين، كان يصطحبه معه في رحلاته، وكان يدخله على الشيوخ، وكان يسمعه من الشيوخ، فقصر عليه طريق الطلب. من مصنفاته كذلك يقول الذهبي في كتابه السير: صنف المسند والسنن والتفسير والقراءات والناسخ والمنسوخ وغير ذلك، وكان فقيها عالما حافظا، وكان رئيسا عزيز النفس، يعني كان عنده ثقة بنفسه واعتزاز بنفسه. وهذه الحكاية وهي احتيال أبيه له حتى يدخله في حلقة أحمد بن صالح تدل على أنه طلب العلم مبكرا، وطالب العلم الذي يبدأ مبكرا هذا لا شك يحصل ما لم يحصله غيره. الدارقطني أيضا يقول عنه: كان ثقة كثير الخطأ في الكلام على الحديث، ولكن معلوم ليس أحد معصوم من الخطأ، فلا شك أن أي إنسان لابد وأن يقع منه بعض الأخطاء، فلا عصمة لأحد بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأبى الله عز وجل أن يكون الكمال إلا لكتابه. وطبعا لأنه كان بارزا بين أقرانه، وكان مجتهدا، وكان متفوقا، فلا بد لمثل هذا أن يكون له أعداء، وأن يكون له أقران يتكلمون فيه، وأن يكون له منافسات مع بعض أقرانه ونحو ذلك. ومعروف أن كلام الأقران يطوى ولا يروى، كلام الأقران بعضهم في بعض يطوى ولا يروى، وقال بعضهم كلام الأقران لا يقبل إلا ببرهان، أي إلا بدليل، لأن الأصل في الأقران المنافسة التي تحمل صاحبها على عدم الإنصاف. نقل أنه كان بينه وبين ابن صاعد بعض الخلافات، وتكلم بعضهم في بعض، وحاول الوزير علي بن عيسى أن يصلح بينهما، ولكنه لم يفلح في هذا، فكان ابن صاعد يتكلم فيه، وكان أيضا أبو بكر بن أبي داود يتكلم في ابن صاعد، يعني كان هذا يضعف هذا وهذا يضعف هذا، هذا يطعن في هذا والآخر يطعن في الأول وهكذا. وأيضا مما أخذ عليه على الإمام أبي بكر بن أبي داود أنه رمي بالنصب، ومعنى النصب يعني العداء لآل البيت، أو أنه كان مبغضا لعلي بن أبي طالب، ولكن هذا كذب ولم يثبت عنه رحمه الله تعالى، بل إنه حدث بعد أن رمي بهذه الفرية بفضائل علي رضي الله تعالى عنه. وهكذا الإنسان لا يخلو من أن يتهم بتهمة هو بريء منها، فمما رمي به أنه كان ناصبيا، ولكن هذا لم يثبت، بل كان يحدث بفضائل علي رضي الله عنه. فكما قلنا كان ابن صاعد يتكلم فيه، وكان ابن صاعد يضعفه، وأيضا كان مما استند عليه ابن صاعد كلام أبي داود في ولده أبي بكر، فقد روي أن أبا داود قال عنه أنه كذاب، فاستند على هذه الكلمة ابن صاعد، وكان يقول كفانا أبوه أمره. ولكن قال الإمام الذهبي في هذا: قال كلام أبيه إن صح فلعله كان يقصد لهجته لا في الحديث، لعله كان يوري في كلامه، فقصد أبو داود ذلك، أما في الحديث فكان لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يتحرى الصدق في حديثه. فهذا توجيه الإمام الذهبي، يحاول أن يوجه هذا، لأن الذي عرف عنه الصدق والعدالة، ف فكان يقول كلام أبيه فيه إن صح فلعله كان يقصد لهجته ولم يقصد أنه يكذب في الحديث. ولذا يقول أيضا الذهبي بعد ذلك فإنه حجة فيما ينقله، يعني لعله يقصد لهجته لا في الحديث، فإنه حجة فيما ينقله. وأيضا قال الذهبي لعله كان يوري في كلامه، فقصد أبو داود ذلك وعنى التورية بالكذب، سمى التورية كذبا، كما يقولون في التعريض مندوحة عن الكذب، في التعريض مندوحة عن الكذب. أما في الحديث فإنه كان ثقة. وتعلمون أن الرواه كانوا يتتبعون أحوال الراوي ومرويات الراوي ويعرضونها على ما يرويه الثقات، فإن كان ما يرويه يوافق الثقات فهو ثقة فهو عدل، وإن كان ما يرويه يخالف الثقات فحينئذ يتكلمون فيه ويحذرون منه، إما أن يكون ضعيفا لا يضبط الحفظ ولا يضبط النص، وإما أن يكون كذابا متهما في عدالته. أهل الجرح والتعديل قديما إذا أرادوا الحكم على راوي يتتبعون مروياته، فإن رأوا أنه يروي ما يرويه الثقات ويصدق كلامه ما يرويه الثقات فحينئذ يكون من أهل الضبط ومن أهل العدالة، فإن كان ما يرويه عامته يخالف ما يرويه الثقات فحينئذ يحكمون عليه بالضعف، إما أن يكون متهما في عدالته بأنه كان يضع الحديث أو كان يكذب أو كان يسرق الحديث أو كان يزيد في الحديث أو كان ضعيفا في الحديث، ضعيف يعني لا يضبط حفظه ولا يضبط كتابه، يبقى الطعن في الرواه بيكون إما في العدالة وإما في الضبط، إما في العدالة وإما في الضبط. الضبط إن يكون ضابط حافظ وما يرويه يكون غير شاذ أو ضابطا لكتابه. فهكذا كان الرواه لما يحكموا على راوي يتتبعوا مروياته، ما كانش المسألة بالمحاباة ولا بالمجاملة وإنما بالعدل والإنصاف. وطبعا مرويات أبو بكر ابن أبي داود كانت هي ما يرويه الثقات، فالرجل كان ثقة، ولعل أباه لما تكلم فيه بهذا لعله كان يقصد ما كان يفعله من بعض التورية ونحو ذلك، وإلا فإنه كان ثقة. ونلمح أيضا من هذا أن الدين هو أعز ما يملك الإنسان، أبو داود ما كان يرضى عن تورية ابنه ولهذا تكلم به، ولذلك روي عن كثير من أهل العلم أن منهم من تكلم في أبيه ومنهم من تكلم في ولده ومنهم من تكلم في إخوانه حتى يحذر الناس أمرهم فلا ينقلون عنهم. وكم من كثير من الصالحين كانوا ضعفاء في الحديث، يعني كان من أهل الزهد ومن أهل الصلاح ومن أهل الورع ولكنه في الحديث ضعيف لا يقبل حديثه. لماذا؟ لأنه غير ضابط أو لأنه سيء الحفظ، فكانوا إذا طعنوا في رجل أسقطوا حديثه لا انتقاما منه وإنما صيانة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن ابن صاعد وغيره تمسكوا بهذه الكلمة وطاروا بها كل مطار وقالوا كفانا أبوه أمره، وزي ما قلنا إن ده من باب منافسة الأقران، المنافسة غير المحمودة، وهذا يحصل في كل زمان وفي كل مكان، فكلام الأقران لا يقبل إلا ببرهان أو كلام الأقران يطوى ولا يروى. وطبعا ليس من شرط الثقة أن لا يخطئ، لا، فكل بني آدم خطاء، ولكن الحكم على عموم ما يروي، فإن أخطأ في حديث أو أخطأ في حديثين أو أخطأ في ثلاثة فهذا لا يطعن على الراوي. أما إن كان يخطئ كثيرا وعامة ما يرويه يخطئ فيه فحينئذ يكون سيء الحفظ فيرد حديثه، أما إن كان يضبط حديثه ولكنه أخطأ في مرة أو في مرتين فهذا ليس بطاعن في الراوي. توفي عليه رحمة الله وله 86 سنة وبعض الأشهر، وكان ذلك في ذي الحجة 16300، يعني سنة 316 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وخلف ثلاثة من البنين وهم عبد الأعلى ومحمد وأبو معمر، وخمس بنات، وعاش قرابة 87 سنة. قيل وصلي عليه 80 مرة، يعني كان يدخلون عليه يصلون ثم يخرج الناس، ثم يدخل آخرون فيصلون، ثم يخرج من صلى، ثم يدخل هكذا، فصلي عليه 80 مرة، وذلك لكثرة المشيعين له، فكان المكان يضيق بالناس فيصلي بعضهم ثم يخرجون فيدخل بعدهم من يصلي عليه وهكذا، فصلي عليه 80 مرة، وهذا يدل على إجلال الناس له وعلى حب الناس له وعلى حب الناس للسنة ولأهلها. وتعلمون أن محبة الناس علامة على محبة الله تبارك وتعالى. كان هذا طرف من سيرة هذا الرجل ومن ترجمته، أسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يغفر له وأن يتقبل منه ما قدمه لخدمة هذا الدين الحنيف. طيب، هنتوقف عند هذا القدر، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.